بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ازيكم يا ابهات؟ صحصحين ولا لسه؟ طيب انتوا من هنا من امبارح؟ من اول امبارح سيدنا البابا كان معاكم امبارح، بركه كبيره. انا اول مره اجي المكان الجميل ده يا ابونا داود، تعيش وتعمر. مبسوطين دايما يا رب. طيب احنا هناخد موضوع يهمنا احنا كاباء كهنة في كنائسنا وفي خدمتنا وفي حياتنا الخاصة، وهو التعليم الصحيح في الكنيسة. نحن في وقت متعب، اصبح كل انسان له وجهة نظر، وكل واحد له فرصة ان يعبر عن هذه الافكار بطريقة مفتوحة جدا. يعني كان زمان عشان واحد يكتب كتيب شغلانة كبيرة، دلوقتي هو قاعد في بيتهم بيكتب كلمتين يشيرهم تنتشر في كل الدنيا، وكل واحد أعطى نفسه حق التعقيب والكومنت ويعطي رأيه سواء عارف أو مش عارف. ففي أزمة في قضية التعليم الكنسي، لكن احنا دايما بنبقى مطمنين ان عريسها حي وموجود وبيحميها، ودايما التحديات اللي تقابل الكنيسة بتولد طاقات وبطولات وحلول جميلة، زي ما زمان قالوا شكرا للهراطقة، عارفين دي؟ لانهم بارائهم الهرطقية ابرزوا لنا جمال الايمان. فبس احنا يجب ان نكون على مستوى المسؤولية، نتحمل مسؤوليتنا في حفاظ الكنيسة على تعليمها السليم ونقله للأجيال الجديدة، متبقاش الدنيا مبهوة مش عارفين ايه الصح من الغلط. وفي نفس الوقت لان الثقافة السائدة دلوقتي عند الشباب هي مش عايز حد يقول له حاجة، مش عايز حد يراجعه، مش عايز حد يقول له دي ممنوع ولا دي غلط، فعايزة حكمة في مسيسة الأمور. يعني برضو التصادم والانفعالات ما بتجيبش نتيجة غير نتيجة عكسية يعني. فالأمور عايزة برضو احنا كمان نغير في طريقتنا في مواجهة الأفكار الغلط أو التعليم الخاطئ. كان ممكن إلى وقت قريب الناس تخاف من الكهنوت، دلوقتي بقى في نوع من التجاسر. وكان برضو ناس ممكن تبقى الواحد يختشي، دلوقتي الأمور مش كده. أيام ما كنا طلبة كان الواحد يهاب المدرس بتاعه، دلوقتي في حد بيعمل كده؟ أو الأب في البيت ده كان مجرد ماما تقول أول ما يجي بابا هقول له الدنيا تترعب، يعني دلوقتي محدش كده خالص. فإحنا يجب أن إحنا نفكر كيف نواجه ظواهر بتأذي التعليم، بس كمان المواجهة تكون عقلة، ما نستخدمش الطرق اللي إحنا تعاملنا بيها زمان أو اللي كنا بنعامل بيها الناس من 5-6 سنين. لازم نفكر وإحنا في جو ثورة، مش على مستوى مصر بس، على مستوى العالم كله. الناس ما بقتش طايقة ان يبقى فيه كبير او مرجع، كل واحد مرجعه دماغه. فنمرة واحد، انا عايز نتعرف مع بعض، واعتقد طبعا الكلام ده كلكم عارفينه بس عشان نركز افكارنا، ما هي سمات التعليم الصحيح؟ نمرة واحد، ان يكون التعليم كتابيا. لازم الكتاب المقدس يبقى واضح في تعليمي، يعني يستمد التعليم قوته من الكتاب المقدس، مش حاجته بس، مش حسب مفاهيمي وأرائي والتقاليد أو المبادئ الجديدة بتاعت حقوق الإنسان أو أي مبادئ غير الكتاب المقدس. خاصة وإن في بعض التيارات اللي ليها انتشار واسع في الكنائس بتعتمد على ثلاث حاجات تقريبا حديثة ننتبه ليها، يعني الحاجات دي تنفع لكنها ما تبقاش المصدر الرئيسي للتعليم. يعتمد على علم النفس، كتير جدا دلوقتي يقروا علم نفس فتبقى وعظته حلوة، وبتعتمد أيضا على العلاقات والأخلاق. يعني لما تسمعوا بعض الوعاظ أو الواعظات المشهورين على التلفزيون تلاقي الكلام كله في العلاقات وعلم النفس وحاجات بتؤثر في الناس لأنها تلامس حياتهم اليومية. وبعدين عشان نخليها مسيحية فبنروح نلبسها حبة آيات، يبقى يصير التعليم أصلا علم نفس وتربية، بس إيه بركب له الآيات تخدمه مش العكس، مش المصدر الأصلي هو الكتاب المقدس وبعدين أفهم منه كمان بقية الجوانب. والحاجة الثالثة هي الإبهار، يعني إما علم نفس أو قلنا إيه العلاقات أو الإبهار. الإبهار إن في ناس دلوقتي تقعد تقرأ كتب مش مصرية طبعا بأسلوب بلاغي جيد، فيبتدوا يغروا الناس ويبهروهم بالكلام الكبير، لدرجة الواحد لما يسمع أحد المتكلمين يقول لك كان فين ده من زمان، ده احنا بان علينا ما كناش بنتعلم. وبعض الناس تجاسرت، أنا آسف أن أقول هذا الكلام في محفل ضخم، يعني تجاسروا وقالوا احنا بقالنا 40 سنة بنسمع تأملات ما سمعناش تعليم. وانتوا فاهمين كلمة 40 سنة دي يعني ايه؟ حرام، يعني حرام وعيب. بنسمع تأملات وبعدونا عن التعليم ليه؟ لأن كون واحد بيتكلم بطريقة بسيطة توصل للناس مش مبهرة، لازم أقول الكلام اللي الناس ما تفهمهوش، خد بالك. فأول ما أقول كلام الناس ما تفهموش يقولك الكلام ده كبير جوي جوي جوي، طب أنت فهمت إيه؟ يقولك ما احنا ما فهمناش بس هي كانت الوعظة حاجة كده يعني. طب احنا استفدنا إيه؟ هو أنا جاي أبهر الناس بعلمي ومعرفتي ودراساتي واللاهوت والدكتوراه اللي خدتها، ولا جاي أعلمهم؟ هو مفروض المعلم في الكنيسة يبسط الأمور الصعبة ولا يصعب الأمور البسيطة؟ يعني أنت لما بتقرأ كتاب مقدس لقى نفسك فاهمه، تيجي تقرأ كتاب من بتوع دول لقى تقرأ الصفحة مرة واثنين وثلاثة عشان توصل هو عايز يقول ايه، بس هي مبهرة. الإبهار إن الواحد يبقى غامض وأسلوبه عالي، كل ده بينبع ويصب في الذات. عشان كده لازم نشبع شعبنا من الكتاب المقدس، مهم جدا. وطبعا نمرة 2 مع الكتاب المقدس التعليم الآبائي، لازم نقرأ للآباء ونشكر الله مكتبتنا العربية صارت ثرية جدا بتفاسير الآباء سواء في كتاب مقدس أو أمور لاهوتية وعقائدية. لازم أتثقف ثقافة آبائية، كل واحد فينا مهما كنا مشغولين يا أبهات الانشغال بالتعليم ده شيء مهم، يعني مفيش حاجة في الدنيا تستاهل تاخدني من التعليم. واضح طبعا قدسكم جميعا محبين للتعليم بدليل ان انتوا بتيجوا تحضروا مؤتمرات زي كده، لكن كمان في حياتي الخاصة لازم عندي في البيت مكتبتي او في الكنيسة مكتبة استعير منها، لازم اخصص وقت للقراءة. وارجوكم ما ضيعوش وقتكم في اي كتابات حديثة، اقروا الاباء، خلي الحديث دوت قدسك تعمل كتاب في خلاصة فكر الاباء الشباب يقروه، لكن انت نفسك لما تيجي تتغذى تتغذى على امهات الكتب اللي هم الاباء. قد يكون احيانا اسلوبهم مش مناسب لهذا الجيل، يعني لو شاب قاعد يقرا جايز نوعيه من الشباب يعني ما يستصغش القراءه، أنا علي كأب إن أنا أقرأ وأخدم وأفهم وأوصل بطريقة معاصرة فيها فكر الآباء وفيها المعاصرة بتاعة الأسلوب، فتوصل للناس سهلة وخفيفة، وممكن تبقى كوتيشن يعني كده سطرين ثلاثة حطهم على تويتر ولا على فيسبوك وصلهم للشباب، بس يكونوا فكر آبائي. ونمر الثلاثة، التعليم يجب أن ينبع من ويصب في الليتورجية، ودي حاجة مهمة جدا يا أبهات. إحنا أساسا بتوع الليتورجية، كل شغلتنا صلوات. هذه الصلوات ليست بلا معنى، فيش كلمة بنقولها في صلواتنا الليتورجية ملهاش قوة أو محطوطة زيادة. كل كلمة الآباء لما رتبوها كانوا بيشرحوا بها الإيمان، نحن نصلي بما نؤمن به، وفي صلواتنا بنعلن هذا الإيمان. ولا يوجد إيمان نؤمن به ما بنصليش به. يعني مثلا احنا بنؤمن أن الله هو الخالق بالمقارنة بالملحدين اللي قالوا الخليقة بدون إله. الكنيسة بتعلن أن الله خالق في صلوات، يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان خالق، الذي خلقنا وجبلنا ووضعنا في فردوس النعيم، خلقتني إنسانا كمحب للبشر، أقمت السماء لي سقفا للآخر. ما نعلن حقائق إيمانية من خلال الصلاة. نحن نؤمن بتجسد الإبن الوحيد، كل صلوات الليتورجية فيها فكر التجسد. نحن نؤمن أن المسيح لاهوته متحد بناسوته بغير افتراق، هتلاقوها موجودة في الصلاة وفي حياتنا اليومية، فدي بتشهد لإيماننا. فما ينفعش أن أنا أبقى عايش طول الوقت أصلي وأنا مش مركز في اللي بقوله، ولما أجي أعلم أعلم بتعليم غير الليتورجية، ودي غلطة بيقع فيها بعض الناس. يعني هديكم مثال مع احترامي الشديد يعني لأي بني آدم في الدنيا. في مرة في حد قال ما يصحش ان احنا طول النهار نقول انا خاطي انا خاطي انا خاطي، دي بتدي الشباب روح الإحباط، ودي معناها ان احنا مش حاسين بعمل الله في حياتنا. احنا يا جماعة احنا قدسين، القداس بيقول القدسات لمين؟ خلاص يبقى قدسين، كلنا قدسين، ما نقولش بعد كده أنا الخاطئ. ده مرجع كمان لترجي هو القدسات لقدسين. طب وإحنا مش شايفين في صلاة الاستعداد بنقول اللهم إني غير مستعد ولا مستحق ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة؟ هو دي أصابتنا بالإحباط في يوم من الأيام لما بنقعد نقول يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ؟ ده مش تعليم أبائي. صلوات الكنيسة بقى المليانة واغفر لنا خطايانا واغفر لنا خطايانا طول النهار، كل بروسة للشماس يقول لك ويغفر لنا خطايانا، المجمع بتاع التسبيحة اللي يغفر لنا خطايانا، والعشار لما وقف وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطئ. فإزاي أنا أفصل التعليم عن الليتورجية؟ أنا كاهن واقف بقول للناس كفاية كلمة ارحمنا، ربنا رحمنا خلاص، ربنا رحمنا خلاص. ده لما عاد اقول له ارحمنا ارحمنا دي معناها بقول له رحمتك مش كفاية، انت ما رحمتنيش، وبعدين خلصت الوعظة دخلت قلت جنينة تيجي ازاي يعني، والشعب هيبطلوا كريا ليسون. فازاي افصل تعليمي عن لترجيتي؟ يبقى ده نوع من التغييب. فكل تعليم في الكنيسة يجب أن ينبع من الليتورجية مع الكتاب المقدس وفكر الآباء، وفي نفس الوقت يعني إيه صب في الليتورجية؟ يعني أنا في الآخر لازم أجيب شعبي دول عشان يصلوا القداس ويتناول، لأن لو قعدت عمري كله بشرح لهم وبعلمهم وفي الآخر مش بيتناولوا، أو التناول بالنسبة لهم سكندري مهواش برايمري، يبقى أنا ما عملتش حاجة. فلازم التعليم يصب في الليتورجية من أول كيجي في مدارس أحد، كل التعليم عشان نيجي الكنيسة نصلي مع بعض. وأيضا نمرة أربعة، يكون تعليم متوازن. التطرفات توقعنا في مطبات، فلازم أكون متوازن في تعليمي. أحد الكتاب الكنسيين المشهورين جدا وتنيح، كنت تقرأ حاجة من كتبه تلاقي مثلا يمجد جدا النعمة لدرجة تحس ان الراجل ده بقى فيه نكهة بروتستانتية كده، ما فيش اعمال، ما فيش دور انساني خالص، النعمة 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 النعمة. بعدها بكم شهر ولا كم سنة يطلع كتاب عن النسك والجهاد الروحي كأن ما فيش نعمة، من نفس الكاتب. التعليم الانفعالي، ان انا ركزت في حتة طلعتها السماء وقدامي كتاب مقدس وآيات، فألاقي أنا وقعت في مطب، أجي تاني مرة قدامي آية أخرى هلاقي نفسي كأني بلغي اللي قلته قبل كده. ده نتيجة الانفعال ونتيجة عدم التوازن في التعليم، وغالبا بسبب عدم التحضير. فأنا بتفاجئ بحاجة ألاقي نفسي عمال أخبط فيها، أنا مش مجهز نفسي لأني ما قعدتش أحضر عظة تشبع الناس بطريقة متوازنة. خلينا نركز في الأربع كلمات دول: تعليم كتابي، أبائي، لترجي، متوازن. لكن بعدهم عايز أقول بعض الملاحظات ومهمة جدا. نمرة واحد، في الفكر المسيحي الإيمان قبل النص. نحن لسنا كنيسة نصية لكننا كنيسة شخصية. يعني إيه؟ أنا مش مرتبط بنص، أنا مرتبط بشخص. الشخص هو ربنا يسوع المسيح اللي منه تنبع كل حكمة وكل معرفة. فكرة هات لي آية تقول كذا فكرة مش مسيحية أصلا. هات لي آية وهقول لكم إزاي. أولا، البشرية عاشت من آدم لغاية موسى بدون آية، صح؟ وناس فيها كانت تعرف ربنا كويس جدا. من آدم لموسى أول من كتب كان موسى. يعني يوسف الصديق ما شافش كتاب مقدس، ولا إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا نوح ولا أخنوخ. فإذا الإيمان أصلا ملوش دعوة بالنص، ده إيمان شخص بنتعامل معاه. لما ربنا ظهر لموسى في العليقة المشتعلة بالنار، هتخيل السيناريو ده على الآية اللي موجود: موسى أنت تعرفني؟ قال له مين أنت؟ معرفكش. مين؟ قال له طيب تعرف إبراهيم؟ قال له أعرف إبراهيم جدي. قال له أنا إله إبراهيم. قال له ياه، ده اللي سمعت عنك إن أنت كنت صاحبه وصديقه. قال له أنا جاي أعمل معاك صداقة زي ما عملت مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لم يترك لنا إبراهيم كتابا مكتوبا، لكن ترك خبرة أبائية. عشان كده ربنا لما بيعرف نفسه لموسى قال له أنا إله إبراهيم أبيك، إله إسحاق وإله يعقوب، وإلهك أنا جاي داتي أعمل معاك صداقة شخصية. فين لما بدأ ربنا يقول لموسى اكتب أو هديك الوصايا العشر ويعرفه الأمور اللي يكتبها في أسفار موسى الخمس؟ طبعا موسى ما شافش مزامير داود، صح؟ ما شافش حكمة سليمان. هل إيمان موسى كان ناقص قليل عشان ما عندوش النص كامل؟ ركزوا في دي. الكتاب المقدس كتب على مدى قد ايه؟ 1600 سنة. في 1500 الأولين دول اللي هو قبل التجسد في اباء عاشوا وتنيحوا او ماتوا يعني راحوا الحياه الاخرى دون ان يروا اكتمال الاسفار. تعال بقى الاهم من دي، اذا اعتبرنا المسيح اتولد سنه 1 ميلاديه، لان طبعا معروف ان هو كان 4 قبل الميلاد، خلينا 1 عشان ما نتلخبطش، وبعدين مات 33 وصعد للسماوات، اول سفر يكتب في العهد الجديد كان سنه كام؟ حاجه 40 غالبا، انجيل مرقس حسب الدارسين حاجه 40، قول سنه 46 48 من 33، يعني عندنا 15 سنه تقريبا على الاقل مفيش كلمه واحده مكتوبه في العهد الجديد، وكان في ناس عايشه مسيحيين كان ايمانهم ناقص. استيفانوس الشهيد الاول لم يرى الاناجيل الاربعه ولا شاف رسائل بولس، لان اصلا بولس ما كانش موجود، ده كان شاول. بقى في حد مسيحي ما يقراش رسائل بولس ويبقى مسيحي صح؟ نقول لا. طب استيفانوس ايه رايكم؟ وهل ما وجد في رسائل بولس ما كانش استيفانوس يعرفه؟ ده وقف حير الناس اللي ايه ملتفح، ده المثل يقول لك الكثرة تغلب الشجاعة، لكن في استيفانوس الشاب الصغير ده واقف حير كل الناس الملتفين حواليه عشان يناقشوه، لدرجة لما فشلوا في الحوار لجأوا لطريقة خسيسة جدا ان هم هيجوا الجموع وقالوا ده بينقض الناموس. استيفانوس ما كانش يعرف. القديس يعقوب الرسول قتله هيرودس قبل ما حد يكتب اي حاجة، ما كانش عارف. لا، في حتة كمان، السيد المسيح لما قال عن المرأة ساكبة الطيب حيثما يكرز بايه، ايه انهي انجيل يا رب يسوع، انجيل متى ولا مرقس، انهي انجيل؟ هذا الانجيل اللي هو ايه، كرازة نفسها، ما كانش حاجة مكتوبة. بولس الرسول لما يقول ان انا بكرز بانجيلي، هل في انجيل اسمه انجيل بولس؟ ايه انجيلك يا بولس؟ يقول انجيلي ان انا بقول الامم لهم نصيب، ده كرازتي، ده موضوع جهادي. وقد يكون لسه بولس ما قراش الاناجيل اللي كتبوها الاربعة، بولس ما شافش انجيل يوحنا مش كده، ولا حد من الرسل شاف انجيل يوحنا. هل المعلومات اللي في انجيل يوحنا ما كانتش معروفه؟ كانت معروفه. امال عارفينها بايه؟ كان الايمان يسلم كاملا وبالتدريج. يعني مريم مرقس لما جه مصر وتقابل مع انيانوس شرح له الايمان، الايمان الكتير اللي احنا بنقعد ندرسه في كليركيات ومعاهد لاهوت وياخدوا فيه دكتوراه، وكل نقطه عايزه شغلانه كبيره، بيتقال في قعده واحده مع واحد زي انيانوس قلبه يتفتح يامن بالمسيح. لما امن بالمسيح خلاص، زي ما القصه بتاعه الخصي الحبشي ده، ما كملش يوم مش كده، راكب الحنطور معاه وبعدين بيكلموا عن المسيح من أشعياء، وبعدين هما ماشيين أقبلوا على ماء، فقال له هو ماء ماذا يمنع أن أعتمد، لحقت. فهو سأله إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز، قال له أنا أؤمن خلاص عمد. وبعد كده هيتعلم، يعني في شغل معرفة الإيمان مش بتخلص، لكن الجدر المهم كان موجود. الإيمان أسبق على النص، وأتجاسر وأقول لكم يا أبهات، النص بدون الإيمان بيبقى مظلم مش واضح. هديكم مثل، شاول الترسوسي كان دارسا للعهد القديم دراسة دقيقة جدا، راجل فريسي ابن فريسي متعلم عند قدمي غمالائيل، وكان حاجة كبيرة في المجتمع اليهودي، لكنه لم يرى ظل للمسيح في أي نبوة من اللي احنا كلنا عاملين نتفاخر به. ما شافش خالص نسل المرأة أسحق رأس الحية، ولا شايف قصة إسحاق، ولا شايف الأصحاحات بتاعة أشعياء اللي بتكلم عن المسيح المتألم أو العبد المتألم. ما شافش المزمور 22 اللي صقب يديه، ما شافش حاجة. هو مش شايف، ده واحد مش جاهل، ده متعلم على أعلى مستوى. يقولوا كده الدارسون إن عشان توصل للمستوى بتاع بولس الرسول بتجتاز 3 أنواع من الدراسة والامتحانات تقابل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الناموس وفي المعرفة اللاهوتية. شاول مش شايف حاجة خالص. وبعدين اتقابل مع المسيح في الطريق، المسيح ظهر له في شكل ايه؟ نور عشان ينور. اكتشف بولس بعد الرؤية دي انه اعمى، يعني دي معناها ان هو كان اعمى بس مش واخد باله، مش شايف. فاول ما ظهر له نور المسيح اكتشف انه اعمى. لما راح لحنانيا حط ايده على عينيه نزل ايه؟ عارفين ايه القشور دي؟ الفهم السطحي للناموس والشريعة والأنبياء اللي خليها مش شايف المسيح. ففتحت عيناه وراح واخد قرار انه يعتزل في البرية كم سنة، يعمل فيهم ايه؟ يقرأ تاني العهد القديم بنور المسيح. ولذلك بولس الرسول له كلمة مشهورة جدا في رسالة العبرانيين، قال فيها بالإيمان نفهم. شوفوا الآية دي، بالإيمان نفهم. طب انت من غير إيمان يعني مش هتفهم حاجة. وقال بقى في رسالته للناس أيوة، البرقع مازال قائم موجود عندما يقرأ الناموس، في برقع مغطي عينين اليهود مش شايفين المسيح. شيل البرقع تشوف المسيح. السيد المسيح لما ظهر لتلميذي عمواس في لوقا 24 وبخ عدم إيمانهم، وبعدين ابتدى يشرح لهم من موسى والأنبياء والمزامير كل الأمور المختصة به في جميع الكتب. وهم ساعة لما اختفى المسيح قالوا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حينما كان يشرح لنا في الطريق ويوضح الكتب؟ ما كانوش فاهمين. وفي نفس الليلة ظهر للتلاميذ في العلية ووبخ عدم إيمانهم وقال لهم أما كان ينبغي أن يتم فيها المكتوب، وابتدى يشرح ليهم. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. النص بدون الإيمان فيج، مش واضح. عشان كده هتلاحظوا يا أبهات إنه يجي لك واحد يعكسك، هات لي آية تثبت إن الاعتراف على الكاهن، فبنقعد إحنا بقى نلملم الآيات ونجيب من هنا ونحط هنا، يقول لك مش مقتنع، مش مقتنع. يا حبيب الآية هي، يقول لك لا أصل أنت إيش عرفني إن تفسيرها كده، يقعد يراوغ. هذا الأخ لو خدته تحت باطك وقعدت تتمشى في حوش الكنيسة وتدردش معاه في مواضيع تانية وحس بإبوتك، يقول لك ممكن يا ابونا طب أقعد معاك شوية؟ تقول لا مش فضيلك بقى. واخد بالك؟ بعدين قعد وفضفض باللي جواه واستراح واخد منك ارشاد جميل، وصليت له التحليل بصوت مسموع في اذنيه، وحس بجمال الليتورجية بتاعة التحليل. يقول لك يا ابونا ممكن تبقى اب اعترافي؟ هو جاي يسألك اثبت لي ان في اعتراف. الحكاية تيجي الاول ادوق عشان افهم النص. فاحنا بنقعد نعافر مع نص حتى لو موجود. ما هو الكتاب المقدس كتاب واحد يؤمن به جميع المسيحيين، لكن لسه مختلفين ليه؟ لان الايمان اسبق. اصحاح 6 في انجيل يوحنا مفيش اوضح من الكلام على الافخارستيا، لكن لسه في ناس بيقولوا لا ده للذكرى وما كانش قصده عن الجسد والدم. والناس دي لازم تعرفوا يا أبهات مش ناس تافهة بيفكروا بطريقة أنا كلمتين ههدوا. ده بيبقى واخد دكتوراه في الحتة دي، دكتوراه في إن دي مش ممكن يكون ده جسد ودم. فخلاص هو دماغه تركبت كده. فانت لما تيجي تتناقش معاه ما فيش فايدة في الكلام. الحكاية عايزة اصلا الايمان والخبرة الحياتية الممارسة، فالايمان اسبق على النص. المثل بتاع شاول الطرسوسي واضح، وتلميذي عمواس والتلاميذ، والكلمة اللي قالها معلمنا بولس بالإيمان نفهم. عشان كده دي هتجرنا لحتة تانية زيها بالظبط، هي الممارسة قبل التعليم. الممارسة قبل التعليم، علمني بحياتك قبل أن تعلمني بكلامك. الناس النهاردة بسبب، ركزوا معايا في الحتة دي، بسبب الضلال اللي موجود في الإعلام على مستوى العالم مش مصر بس، الناس بدأت تشك في أي كلمة تتقال. احنا عشنا فترة في مصر فجأة في ناس بقوا إعلاميين ليهم صوت، وبعدين تحس الانتماءات بتاعتهم طلعت غلط، يقولك فلان ده كنا واخدين في مقلب، فلان ده ايه طلع ازاي، ايه بانوا بقى على حقيقتكم. فاصبح في نوع من الشك في اي كلمة تتقال. وعلى مستوى العالم تخيلوا مثلا، كلنا عشنا في احداث ثورتنا في مصر وبتاع 30/6 دي على وجه الخصوص، لسه لغاية النهاردة العالم بيقول ده انقلاب عسكري، ملايين البشر اللي طلعوا في الشوارع ولكنهم كانوا موجودين. فالإعلام بيقول حاجة غير الحقيقة، فالناس بدأت تشك في أي معلومة تتقال. طبعا في نوعين من الناس، أنواع الناس كتير يعني، نوع يصدق أي كلمة ويجري وراها، وتاني يوم يصدق كلمة ضدها ويجري وراها، ويبدو أن ذاكرة الناس بقت ذاكرة هشة. وفي ناس بتستغل الحكاية دي ان الناس بتنسى، فكل يوم تطلع مفاجآت في الاعلام. اللي بيفكر صح بقى يشكك في كل كلمة تتقال. وبالتالي لما اجي انا معلم في الكنيسة ايه اللي خليه يصدقني الا اذا كان شايف فيا النموذج، نموذج الأبوة والاحتضان والاحتمال والابتسام وقبول الآخر، نموذج اللي بيخليه يحس ان انا فعلا ابوه وان انا رجل الله لما اسأل فيه واسأل عليه واهتم بده واهتم بده وابذل مجهود مع الناس. كنت في احد الاجتماعات، كان مؤتمر من كنيسة من كنايسنا، وبعدين حد من الشباب سألني حكاية ايه حكاية كل يوم يطلع في الاعلام ان في اب كاهن مش عارف عمل ايه، ليه كده الكهنة بقوا وحشين. فقلت له انت كهنة كنيستك وحشين؟ قال لا، نشكر الله كنيستنا حلوة قوي. من قلبك بتقولها؟ قال لي طبعا من قلبي، لان مش عشان الاباء قاعدين، لكن احنا كنيستنا مش ثلاثة كهنة كده. قلت له انت عارف الكلمة اللي انت بتقولها دي بيقولها كل شاب في كنيسته، يقولك الكهنة بقى وحشين بس نشكر الله كنيستي حلوة. صح دي؟ ياريتها تبقى صح دي، ان فعلا كل واحد في كنيسته حاسس ان ابونا ده لا مفيش زيه. وبعدين قلت له بتلاحظ من ان لاخر ربنا يديكوا طولة العمر يعني تحصل جنازة اب كاهن، فتلاقي منزلين بقى الجنازة الشوارع مليانة والكلام الحلو عن أبونا. قلت لهم يا جماعة وردة واحدة لكائن حي أفضل من بوكيه ورد على قبره. صح؟ يعني أنتوا بتفتكروا أن أبونا بقى حلو بعد ما نفقده، ويطلع بعد كده ان هو حاجة حلوة قوي، يا ريتنا كنا عرفناه، ويجيبوا صور وهو بيخدم الاطفال وهو بيشيل مش عارف ايه وبيعمل ايه ويشيروها، وبعدين يقول لك كل الكهنة بقى وحشين ما عدا ده، كل شويتين ما عدا ده ما عدا في ايه. احنا عايزين نقدم النموذج الحلو حتى لو اشيع علينا ان احنا مش حلوين، ولادنا ما يصدقوش. ويسمعونا. عشان كده الممارسة قبل التعليم. عايز تخلي كنيستك ماشية في اتجاه المظبوط، حب الناس. انا مش متخيل يعني ايه اب كاهن يشتكي ولاده، يئن منهم، يقول فلان ده حرامي، فلان ده مش ابنك انت، مش انت اللي ربيتهم بقالك كام سنة قسيس، فلان ده ماشي في السحر، وفلان ده ايه في ايه. مين يشتكي ولاده؟ ده انا الملمهم واخدهم في حضني واعلمهم. وحتى انا عارف ان كل كنيسة فيها شوكة، بس صدقوني الشوكة دي احسن من غيرها. يعني اول ما ده هينزح من وشك هيجي لك واحد تاني، ما هو لازم، فاستحمل اللي موجود احسن من غيره، ما تضمنش. ايه على رأيك؟ اللي عارف احسن من اللي عارفوش، تعرفش بعد كده يحصل ايه. صحيح احيانا تلاقي الكنيسة فيها واحد كده شوكة، تقول لولا الراجل ده كانت تبقى سيمفونية. اول ما يتنيح نقول يا سلام خد الشر وراح. يطلع لك واحد تاني انقح منه. هي الحكاية محتاجة احتضان، ان يتحول العدو الى صديق. اهزم العداوة اللي فيه بحبك، برعايتك، باهتمامك، بسؤالك. بانت انتهز فرصة انه محتاج حاجة وتسدد له احتياجه، روح زوره، جامله، اعمل اي حاجة بحيث ميبقاش عليك اعداء، لانك انت اب. في الحالة دي لما تقول اي تعليم مظبوط بقى الناس تسمع لك. لكن في اباء شطار جدا، حلوني ما تزعلوش مني، ان يخلق في كنيسته توترات، غاوي يعمل توترات، وبعدين تلاقيه فترة بيتخانق مع الكاهن زميله، وفترة بقى حبايب قوي، فهم الاثنين اتحدوا على امين الخدمة، وفترة بقى هو امين الخدمة ضد ابونا، وهو ابونا ضد المجلس. ايه في ايه؟ ليه التوترات؟ ما تخلي الدنيا تمشي حلوة، ومن الناس لما تشوفك تسمع كلامك تحس ان انت بتقول حاجة تتطابق مع حياتك. شعبنا فاهم كل حاجة، فاهم ان ابونا ده زعلان مع ابونا ده، وفاهم ان هم قالوا على بعض ايه. فيش حاجة في السر، عندناش في الكنيسة غير 7 اسرار بس، بقيت كله بابلك. اوعى تفكر الناس مش واخدة بالها، او استغفلهم، او اعتبر ان هم مش بيفهموا، او اقول كلام كأنه متداري. كله بيجليه وبيقول لك ايوه ده هو قصده على فلان، ايوه ده هو قصده على فلان. شعبنا ناصح وحلو ومتداخل في الكنيسة، مش زي الكنائس الاخرى اللي هو يجي الاسقف ياخد الكاهن يوديه كنيسة تانية الناس تقول اوكي، لان موظفين. يقول لك انا كنت راعي لكنيسة كذا وبعد كده نقلوني للكنيسة دي. طب الشعب ما عملش حاجة؟ شعب ماله؟ رئاسة الكنيسة بتنقل، زي موظف في البنك نقلوه من الفرع ده وحطوه في الفرع الرئيسي، نقول له مبروك. واحد من قرية يترقى ويروح مدينة، ده ما عندناش دي. شعبنا داخل قوي مش كده؟ ليها ميزتها طبعا، وليها وليها ميزتها برضه. ميزتها في ان احنا مكشوفين، فان الواحد يسلك بطريقة تريح الناس ما تتعبهمش، ما يبقاش عثرة للناس. الممارسة قبل التعليم. حاجة التالتة، الاتجاه الجماعي في التعليم والخدمة. الجماعي، الجماعة بتوع القيادة والإدارة، قالوا لنا ايه كلمة تيم؟ عارفين جاية من فين؟ together each achieve more. خلينا together. من ضمن المشاكل في التعليم ان واحد في الكنيسة منعزل، ابونا له شعبه واجتماعه ودنيته، ملوش دعوة بكل اللي موجود في الكنيسة، شغال لوحده. ودايما يشعر هذا الاب المعزول دوت ان هو مضطهد كمان، عزل نفسه ويشكو منه مضطهد ومش واخد وضعه. طب ما انت اللي عزلت نفسك، ادخل في وسط الناس كتير، انت قدسك عارف. الاتجاه الجماعي في التعليم والخدمة، في مرة سيدنا البابا شنودة كلفني أروح كنيسة حل فيها مشكلة، فقال لي خلي بالك وانت رايح، دي اسمها كنائس الملاك ميخائيل مش كنيسة الملاك ميخائيل، كنائس جوه الكنيسة كنائس. ايه ده بقى؟ احنا العكس، بنقول الكنيسة الواحدة الجامعة، شوف كلكم يا أبهات كنيسة واحدة. تخيل بقى لما يكون كنيسة واحدة كنائس، دي بركة طبعا. وتبقى أحزاب وفرق ودنيا مش كويس. التعليم يجب أن يكون من داخل العمل الجماعي، الاتجاه الجماعي في التعليم والخدمة. ما يبقى ليش مدرسة فكرية خاصة، لكن أتعلم وأعلم من خلال الإطار بتاع الكنيسة كله. ونفس الحكاية خلي بالكوا أبهات في الخدمة، يعني برضو المشكلة اللي بتظهر من أن لآخر إن فلان بقى له تلامذة واخدهم وطلع له مشاريعه الخاصة، مش مندمج مع الكنيسة العامة، لا في كنيسته ولا العموم ولا إبرشيته، تلاقي أسقفه بإن منه لأنه شغال لوحده، وبعدين لما يجي يكلمه يقولك أصله بيحقد عليه لأنه ليه شعبية. يا عم شعبية إيه؟ أصل كل ما يطلع لنا واحد كويس بتحاربوه. طب ما يدخل معانا يشتغل، ليه الواحد يبقى لوحده؟ من الحاجات يعني ربنا يديله الصحة سيدنا أنبا موسى علمها لنا من طفولتنا، يعني إن مفيش مؤتمر يتعمل المتكلم أوحد. يعني أنتوا سمعتوا في مؤتمر اسمه مؤتمر أنبا موسى؟ لكن اسمع مؤتمر ايه؟ سقفية شباب. هو يدي محاضرة 2-3-10 بس، لازم اخرين زي ما بيعمل كده ابونا داود يجيب ناس. ليه؟ لان ما ينفعش يبقى كل واحد ليه طيار لوحده. الطيار لوحده دوت اولا هيخلي السامعين اللي حبوا ابونا قوي او بيحبوا الوعظ ده قوي بقوا نسخ منه، ودي مش صح. لو كان هو تعليمه مظبوط هيبقى فيه عبادة أشخاص، ولو تعليمه غلط تبقى فيه كارثة، مش صح؟ فلازم أنا أوتسك عملت مؤتمر، هات أبونا ده وأبونا ده والخادم ده، وخلي الدنيا يبقى فيها تعدد عشان الناس تسمع أكتر من شخص تتنور. فكرة النهضات اللي بنعملها في صيام العذراء وفي صيام الكبير وفي مناسبات معينة، هي فكرتها كانت كده ساعة ما أنشأوها جدودنا. كان وقتها كل كنيسة فيها كاهن تقريبا واحد، يعني نادرا ما كان يبقى فيه 2 كهنة في الكنيسة، فالناس سمع أبونا ده طول السنة، فبيجي فرصة بقى يجيب لهم حد تاني يتكلم، ويبقى أبونا بيقدمه فرحان بيه، والناس تقول له يا ابونا تبقى تجيبه لنا كتير، ما يزعلش، هو انا عشان فلان ده حلو بيتكلم حلو واجيبه لكم كتير معناها انا وحش؟ ابدا، لان ذات نفس ابونا ده هيتعزم بره هينبهروا بيه لان اول مره يسمعوه، لكن في كنيسته اخدوا على كده. فالتجديد ده جميل، ما يبقاش الواحد منفرد بالراي ولا بالمشوره ولا بالتعليم ولا بالخدمه. ودي تعلمنا أيضا نمرة 4 المرجعية والاتضاع. بعض الناس اللي تعبوا الكنيسة على طول التاريخ من أول أريوس لغاية النهاردة إنه ملوش مرجع، هو حاسس إنه هو أحسن من الكل، إن الناس دي كلها جهلة هو بس اللي عارف، فمفروض يكون هو اللي بيراجع على الناس مش حدش يراجع عليه، هو ينبوع العلم. ايه ده بقى ده؟ يجب ان ده أثناسيوس الرسولي لما كان بيدافع عن الأرثوذكسية قال لهم احنا تسلمنا كده من ابائنا، انتوا تسلمتوها من مين؟ ما قالش انا بقول، الوحيد اللي ليه سلطان يقول اما انا فاقول لكم، ده مين؟ المسيح. على فكرة حتة أما أنا فأقول لكم دي أهم برهان لألوهية المسيح أكثر من المعجزات. ركزوا في دي أبهات. سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. مين اللي قال للقدماء؟ يهوى. أما أنا فأقول لكم، أنت بتعمل رأسك برأس يهوى؟ يقول لهم أنا يهوى. سمعتم أنه قيل للقدماء، أما أنا فأقول لكم. ده برهان ألوهيته أكثر من المعجزات، لأن الأنبياء عملوا معجزات لكن محدش فيهم يتجاسر يقول لهم إن ناموس موسى قال كذا، أما أنا فأقول لكم. مين أنت؟ عشان كده ما ينفعش أي معلم في الكنيسة يقول أما أنا فأقول لكم. ده رأيي. لازم نبقى في مرجعية. المرجعية ممكن تكون الآباء القدامى والآباء المحدثين. ما اللي مالوش كبير اشتري له كبير، واحنا عندنا كتير او كتير كبير. كبير مش في السن ولا في الكبير، في المعرفة. انا بستريح لما اسأل ابونا فلان معايا في الكنيسة او في كنيسة جنبنا او انا عارفه من زمان، لما بسأله وبيطمني ان الحتة دي صح انا بستريح. لكن لو لقيته كده مش مبسوط انا نفسي بتنازل عن الفكرة تماما، مش عايز اقع. في مرجعية، وما حدش هيعمل المرجعية الا اذا كان متضع. ولاحظوا يا ابهات، سيد المسيح اللي فيه كل الكمالات قال تعلموا مني لاني ايه؟ يعني ركز في الوداعة والاتضاع، تسلك بامان. والاتضاع مع الوداعة يدونا كمان نمرة خمسة، الرزانة وعدم الانفعال في التعليم. الانفعال احيانا الواحد تاخده الجلالة كده وهو بيوعظ يروح اي حاجة غلط، وبعدين حد يجي راجعه فيعند، ما يقولش زلت لسان انا ما كانش قصدي، يعند. وممكن الحكاية بقى ايه، عشان هو ما عندوش الاتضاع والوداعة دي، يبتدي بقى يبحث في الكتب عشان يجيب حاجة تأيد رأيه، مش تعلفه الصح من الغلط، هو خلاص قالها فيبتدي يجيب. يعني انا شخصيا بتخيل ان اريوس كان كده، كان راجل قدير في الوعظ، وجي في يوم من الايام وقع في حكاية ان الابن اقل من الاب، قاعد بقى يبذل مجهود في انه يجيب الايات ويجيب الحاجة اللي تساعده على نشر فكر، وكأن الكتاب المقدس وتقليد الاباء صاروا خداما لفكري. احنا يا ابات لما بنطلع من الهيكل مسكين البشارة فوق دماغنا في سمروتنج في ثنيو، دي معناها الكتاب المقدس يحكم عقلي مش انا اللي اتحكم فيه. فيبقى في رزانة وعدم انفعال في التعليم، هم يطلع التعليم متوازن. كل اللي انا قلته ده معناها انا ككاهن ما اعش في انحرافات عقيدية. عندي مرجع كتاب مقدس، اباء الكنيسة، الليتورجية، الاجماع الكنسي على الفكر اللي بنقوله، التوازن في عرض الافكار. عندي حتة الايمان قبل النص، يعني النص ما يجيش يشتتني. يعني مثلا من اسبوع او قبل كده كان حد من طائفة أخرى نزل إن كلمة الطلاق اللي موجودة في الكتاب المقدس في اللغة اليونانية معناها الهجر. فإذا اكتشاف القرن 21 إن السيد المسيح قال محدش يهجر مراته لحسن تزني، واللي هيجاوز واحدة مهجورة يبقى زاني لأنها لسه على ذمة واحد. ولم يتكلم المسيح عن الطلاق لأن الطلاق موجود في شريعة موسى، والمسيح قال ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإحنا هنمشي الطلاق على شريعة موسى، والكلمة اللي قالها المسيح إن الهجر. وحد كتب بتجاسر بدعة لا طلاق إلا لعلة الزنا. طبعا أنتوا لو متابعين على الفيسبوك وغيره هتلاقوا الحاجات دي. ففي حد ينزعج يقولك الله ده طلعت الآية بقى الترجمة كانت غلط مش عارف ايه. بالظبط كده، نفس الكلمة اللي قالها ابو، يعني كل اللي عاشوا 20 قرن دول مش دريانين بدنيتهم، والكنيسة ماشية مش فاهمة الكلمة اللي قالها المسيح، لغاية لما يطلع لنا واحد على آخر الزمن يقول ده ما كانش قصده كده. أنا أدعوك يا أبهات اكتبوا كلمة في سيرش على البايبل كلمة طلق أو طلاق، وطلعوها في العهد الجديد، خلي العهد القديم زي ما هو، وحط بدل كلمة طلق أو مطلقة أو طلاق كلمة هجر، وشوف هل المعنى يمشي ولا لا. ليه مش ممكن؟ طبعا. فهي بس ايه، نوع من محاولة استخدام النص لخدمة اغراضي، مش انا اخدع نفسي لقانون المسيح. عشان كده انا لا، مش هبقى هجري وراء كل ريح تعليم، انا هبقى الايمان اللي استلمناه من ابائنا هو اللي يحكم. تفضل ابونا. بالظبط، ما هذا التسليم الرسولي، التسليم الابائي، ساعه لما قروا النص ده زمان فهموه ازاي. ده النهارده دي بتحل جميع المشاكل. انا كنت امبارح في لقاء بتاع لقاء مسكوني في منطقه وسط القاهره، وقلت لهم بمنتهى الوضوح والصراحه كده، قريت معاهم افسس 4، قلت لهم انا مش هوعظ، انا هقول افسس 4 مع التعليق بالشرح، اللي هي فيها رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحدة، واللي فيها الى ان ننتهي الى وحدانية الايمان ومعرفة ابن الله انسان كامل قياس قامت ملء المسيح. وقلت لهم يا ابهات يا جماعة، يعني قادة الكنائس كلها، قلت لهم احنا ليه نختلف في الايمان؟ اولا حكاية ان احنا نبقى حبايب وايمان مختلف دي مش موجودة في الكتاب المقدس. لو سمحتوا الكتاب بيقول ايمان واحد، وحدانية الإيمان، لازم نبقى أمناء للكتاب المقدس عشان نوصل لإيمان واحد. ده كل واحد حاسس إن إيمانه مظبوط. إحنا عندنا في تاريخ الكنيسة فترة كانت الكنيسة بإيمان واحد على الأقل ما قبل مجمع خلقدوني. حد ينكرها تاريخيا؟ ما قبل مجمع خلقدوني كانت الكنيسة أورشليم، أنطاكيا، قسطنطينية، إسكندرية، روما، مية واحد في الإيمان، والفترة دي مش قليلة لأنها أكثر من 400 سنة. وقلت لهم من حظنا السعيد إن كان في أباء كتاب في الفترة دي وكتبوا كتب العمر ما يكفيش إن نقراها. أي نقطة خلافية نرجع نشوف قبل النقية، قبل الخلقدونية كانوا إزاي ونمشي بيها. لو كنا مخلصين للوحدة. طبعا ما دخلتش في تفاصيل، لكن معاكم أقول لكم، هل في كهنوت؟ مين اخترع الكهنوت؟ انا اقدر اقول اللي اخترع الرهبنة أنطونيوس، معروفة تاريخيا وكل العالم عارف. مين بقى اخترع الكهنوت؟ ما هو لو كان مثلا القرون الاولى ما فيهاش كهنوت واحنا اخترعناه في القرن 13 ولا القرن 10 ولا القرن الخامس، كانوا قالوا اول واحد يقول فيه كهنوت فلان. لكن كان فيه كهنوت والاباء كلموا عن كهنوت في القرن الاول والثاني. عندنا الاباء الرسوليون تلامذة يوحنا الحبيب كتبوا حاجات عن الكهنوت وعن الليتورجيه. فاحنا ما عندناش لان هقعد بقى ادور على نص هلاقي كلمه في رساله روميا بتقول ان انا بقى امارس ككاهن. بولس الرسول قال انا ككاهن، وطبعا يقعد يقول لك لا مش قصده، واصل مش عارف ايه، مش معقول الكهنوت وحاجه ضخمه زي كده تبقى هي كلمه واحده. عشان كده بقول لكم النص مش هيكفي في ان الناس تقتنع. لا انا هسال بقى الاباء ما قبل نقيا، اثناسيوس الرسولي ده كان بيشتغل ايه اصلا، والكسندروس اللي هو اخده معاه في المجمع كان ايه اصلا. التاريخ ما هو بيشهد ان كان في رئيس اساقفه وكان في اساقفه وكان في كهنوت وكان ايه الحكايه كل حاجه يا بون. الآباء ما قبل نقيا وما قبل خلق دنيا شهود، هل كان هناك ذبيحة اسمها إفخارستيا؟ تكلم عنها الآباء في القرون الأولى ما قبل نقيا، مش بس ما قبل خلق دنيا. ده الكتاب اللي كتبه القديس يوحنا ذهبي الفم عن الكهنوت more than enough، كتاب اسمه الكهنوت، وجواه بيقول انت مش دريان ايها الكاهن ان انت ماسك في ايدك جسد المسيح الحقيقي. يوحنا ذهبي الفم القرن الخامس. فاذا في الاباء فهموا ازاي، مش هاجي النهاردة انا استنتج ايمان جديد واستنبط افكار جديدة واكتشف حاجات ما كانش الروح القدس كشفها للناس غير لما استني سعادتي لما اجي عشان يديني بقى ايه كلام المليان الكبرياء ده. هما طبعا قعدوا سمعوا وشكروني وسبتهم ومشيت. هيوافقوا ازاي؟ مش في ايديهم، بس انا قلتها حقيقة بكل صدق وبكل حماس وكل احترام. اتفضل. احنا بص قدسك، احنا كمجمع كهنة نرفض كل هذه الامور. اذا شاب شير صورة يقول لك الحق ده الصينية ظهر فيها صورة المسيح، القربانة بقت عيل بيعيط، الدم بتجمد في الكاس، كلام ده خرافات غيبيات مش موجودة في تراثنا الارثوذكسي اطلاقا. احنا عارفين ان احنا بنتناول جسد حقيقي ودم حقيقي تحت اعراض الخبز والخمر، وانا ياما كتبت حاجات زي كده ان احنا ما نجريش ورا الغيبيات. وارجوك يا ابهات انتوا كمان ما تجروش ورا الغيبيات. في ابهات دي واحدة، في ابهات راس مالهم في الوعظ معجزات، يقول لك ابونا فلان ده بيجي يحكي 20 معجزة والناس تبقى تفرح بيها، وبعدين تدخل فيها الحاجات الهجس دي. ما فيش حد من الاباء القديسين قالوا لنا ان القربانة تبقى لحم ودم هيموجلوبين، لكن احنا بنتناول جسد حقيقي ودم حقيقي تحت اعراض الخبز. لعلكم سمعتوا القصة الفني اللي انا قلتها بتاعت قرص الحديد، ما دي بتشرح للناس ازاي انت بتاخد قرص حديد، قرص حديد جواه عنصر الحديد حقيقي، مش رمز ولا مثال ولا ذكرى، لكنه ما هو سيخ حديد. ولا تتخيل مثلا ان الواحد يحصل له معجزة يفتح علبة رأس الحديد يلاقيها تحولت الى قطعة من الحديد. اذا كان شركة الادوية عرفت تحط الحديد في صورة قرص اقدر اخده وجسمي يتعامل معاه، لان لو خدنا حديد كده واحد طفل صغير بلع حتة حديدة هيضطروا يعملوا له عملية يفتحوا معدته يطلعوا الحديدة دي والا هتضره. طب هو محتاج حديد، نقول خير وبركة بلا حتة حديد تاخد فرصتها دي غير دي. فده ابونا الحاجات دي كلها ارجوكم ما نجريش وراها، لا صور بتنزل زيت ولا اي نوع من الغيبيات. المعجزات موجودة طبعا، بس مش بالصورة الغيبية اللي بتهين المعجزة الحقيقية.